بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 40 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنة المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة عند باب قيام رمضان. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية: لم يزد الرسول طول عمره على 13 بوتره فيه وفي سواه ما تغيرت كما بذا النصوص قد تظاهرت. قال الشيخ نزيد رحمه الله في هذين البيتين بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات التي كان يصليها في قيام رمضان وفي غيره، وأنه لا يزيد على 13 ركعة تهجدا ووترا كما جاءت النصوص الصحيحة متظاهرة متكاثرة بذلك. ومنها ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو فساطه وقام وصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. منها ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 5 يوتر بهن لا يجلس إلا في آخرهن. ومنها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، ولما كبر وضعف أوتر 7، أي متصلة. ففي هذه النصوص وما في معناها بيان جريء لأعلى درجات الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده ووتره، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره من سائر الشهور. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود كما عرفت ذلك في باب قيام الليل. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليلتين أو 3 نقل صلى جماعة وبعدها فلا، خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته: ومات والأمر على ذا وكذا خلافة الصديق، حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر. قوله وليلتين أو 3 نقل صلى جماعة، ثبت بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في رمضان قيام الليل جماعة ليلتين أو 3. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة الرابعة ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قوله وبعدها فلا، خشيت فرضها على أمتي كما بذا صرح في خطبته، أي بعد صلاته بهم جماعة في قيام الليل ليلتين أو 3 ترك الخروج إليهم بعد ذلك رأفة ورحمة بأمته، لئلا يفرض عليهم قيام الليل فيعجزون عنه فتلحقهم اللائمة بسبب تقصيرهم فيما كلفوا به. قد بين لأصحابه سبب عدم خروجه إليهم لتطمئن نفوسهم. جاء ذلك موضحا في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل وصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فصلوا، ولما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، ولما قضى الفجر أكبر على الناس وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. وهذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث والذي أشار إليه الناظم بقوله وبعدها فلا خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته ومات والأمر على ذا وكذا خلافة الصديق حتى ما إذا، أي أن الناس كانوا يصلون قيام الليل أو الزاعة متفرقين، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرهط، والرهط ما بين 3 إلى 9، ويصلي بصلاته الرهط منذ أن ترك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أصحابه لصلاة الليل أي في المسجد. وكذا أيضا مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يجتمعوا في صلاة الليل وقيام رمضان على إمام واحد في تلك المدة كلها، حتى آلت الخلافة إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففكر في صلاة الناس في قيام رمضان في على تلك الحال التي كانوا عليها، فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد وعزم على تنفيذ ما رأى، كما جاء عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط. قال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي أفضل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي جماعة. فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها نعمة البدعة هذه. هذه لها أصل، صلاة التراويح يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة أو ليلتين ثم أحياها عمر رضي الله عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين يتبع في فعله وقوله. وقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، يعني صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. في رواية عن يزيد بن الرومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون رمضان بـ23 ركعة. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة سبل السوية وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلاف، وقد روي 21 وقد روي 3 بعدها، وقد ورد بعد 30 بـ9 وروا 41 بالوتر حكوا. الشرف في هذه الأبيات الثلاثة تفصيل الخلاف الحاصل بين أهل العلم من سلمة الصالح رحمه الله في عدد ركعات صلاة الليل في رمضان، وهي التي تسمى التراويح، وقد قال بعضهم أنها تصلى 21 ركعة. روي هذا عن محمد بن نصر عن محمد بن يوسف، وإليه أشار النظم بقوله فقد روى 21 ثانيا. وقال آخرون أنها تصلى التراويح 23 ركعة، قد جاء ذلك عن يزيد بن الرومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ركعة. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وقد روي 3 بعدها أي بعد 20. وقال آخرون إنها 39 ركعة بوترها، روى ذلك محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان عمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3. قال مالك وهو الأمر القديم عندنا. وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله وقد ورد بعد 30 بـ9 أي 39 ركعة. ما أشار الناظم بقوله بعد 30 بـ9 وروا 41 بالوتر حكوا، إلى القول الرابع في العد عدد ركعات صلاة التراويح إنها تصلى 41 بالوتر قاله الترمذي. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وغير هذه من الآثار وبحثها استوفى بفتح الباري وفي قيام الليل لابن نصر توفيه المقام دون قصر، توفيه المق... تو... نعم، وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر. والمعنى أنه قد ورد عن بعض السلف غير تلك الأقوال السابقة، استدلوا عليها بأثار غير الأثار التي استدل بها أصحاب الأقوال المتقدمة. وقيل تصلى 40 والوتر والوتر ب70، وقيل ذلك عن ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد. وقيل تصلى 34 والوتر، نقل ذلك عن زرارة بن أبي أوفى. وقيل صلى 16 ركعة عن غير الوتر، كذلك عن أبي مجلز عند محمد بن نصر. وقول الناظم وبحثه استوفي بفتح الباري، وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر، إحالة منه إلى كتابين عظيمين، أحدهما فتح الباري لابن حجر رحمه الله، والثاني قيام الليل لمحمد بن نصر، كي يطلع القارئ على تفاصيل الأقوال في هذا الموضوع والأثار المؤيدة لتلك الأقوال المختلفة. وأشهد الناظم إلى هذين الكتابين وافيين بالغرض، والبحث فيهما كامل على وجه التمام، بحيث لا يحتاج الناظر في هذا الموضوع إلى غيرهما من الكتب الأخرى. والأمر كما قال رحمه الله في الحديث: ومن أحيل على مليء فليحتل. ومن المناسب إيراد كلام الإمام ابن تيمية، حيث قال بعد أن ذكر كيفيات قيام الليل على العموم في رمضان، قال رحمه الله: وهذا كله سائغ أي جائز، وكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن أي من قام 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو 41 أو 39، كل ذلك جائز والحمد لله. أما من حيث الأفضل من الكيفية والوجوه التي لا أصل في الشرع، فقد قال رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، وإن كان فيه احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، يعني يقولون أهل العلم إذا كان يريد إطالة القراءة فليكون العدد أقل، وإذا كانت القراءة أقل فيكون عدد الركعات أكثر. فقال رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، وإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها أي 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون أي طول القيام في الركعات بسبب طول القراءة، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر أي العشر ركعات وبين الأربعين أي الأربعين ركعة، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك، لأن صلاة الليل مثنى ومن ذا نعم. وقد سار على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ كما قال رحمه الله. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وجمع هذا الإمام جمع حسن، يعني أن من كانت من أطال القيام والركوع والسجود فتكون عدد الركعات أقل، ومن قصرها فتكون عدد الركعات أكثر. قلت: وجمع هذا الإمام إمام ابن تيمية رحمه الله جمع حسن، لأن جمع بين النصوص عند الإمكان هو الطريقة المثلى التي ينبغي الأخذ بها، ولأن الأمة لا تجتمع على الضلالة، والله يهدي من يشاء برحمته وفضله، وهو المسؤول والمرجو أن يجمع كلمة العلماء على الحق والصواب وشمل الأمة جمعاء على درب الألفة والمحبة والهدى، ونعيذهم أجمعين شر الفرقة وداء الحسد والخلاف وطرق الهلاك والردى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 40 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية الفقه السنة المروية لنظيم العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة عند باب قيام رمضان. قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة السبل السوية: لم يزد الرسول طول عمره على 13 بوتره فيه وفي سواه ما تغيرت كما بذا النصوص قد تظاهرت. قال شيخنا زيد رحمه الله في هذين البيتين بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات التي كان يصليها في قيام رمضان وفي غيره، وأنه لا يزيد على 13 ركعة تهجدا ووترا كما جاءت النصوص الصحيحة متظاهرة متكاثرة بذلك. ومنها ما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال: فتوسدت عتبته أو فساطه وقام وصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. منها ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 5 يوتر بهن لا يجلس إلا في آخرهن. ومنها ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 ركعة، ولما كبر وضعف أوتر 7، أي متصلة. ففي هذه النصوص وما في معناها بيان جريء لأعلى درجات الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده ووتره، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره من سائر الشهور. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود كما عرفت ذلك في باب قيام الليل. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليلتين أو 3 نقل صلى جماعة وبعدها فلا، خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته: ومات والأمر على ذا وكذا خلافة الصديق، حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر. قوله وليلتين أو 3 نقل صلى جماعة، أي ثبت بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه في رمضان قيام الليل جماعة ليلتين أو 3. جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة الرابعة ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قوله وبعدها فلا، خشيت فرضها على أمتي كما بذا صرح في خطبته، أي بعد صلاته بهم جماعة في قيام الليل ليلتين أو 3 ترك الخروج إليهم بعد ذلك رأفة ورحمة بأمته، لئلا يفرض عليهم قيام الليل فيعجزون عنه فتلحقهم اللائمة بسبب تقصيرهم فيما كلفوا به. وقد بين لأصحابه سبب عدم خروجه إليهم لتطمئن نفوسهم. جاء ذلك موضحا في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل وصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فصلوا، ولما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، ولما قضى الفجر أقبل على الناس وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، وهذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث والذي أشار إليه الناظم بقوله وبعدها فلا خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته وما توى الأمر على ذا وكذا خلافة الصديق حتى ما إذا، أي أن الناس كانوا يصلون قيام الليل أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرهط، والرهط ما بين 3 إلى 9، ويصلي بصلاته الرهط منذ أن ترك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أصحابه لصلاة الليل أي في المسجد، وكذا أيضا مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يجتمع في صلاة الليل وقيام رمضان على إمام واحد في تلك المدة كلها، حتى آلت الخلافة إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففكر في صلاة الناس في قيام رمضان في على تلك الحال التي كانوا عليها، فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد وعزم على تنفيذ ما رأى، كما جاء عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط، قال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي أفضل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي جماعة، فقال عمر نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها نعمة البدعة هذه، هذه لها أصل صلاة التراويح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ليلة أو ليلتين ثم أحياها عمر رضي الله عنه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين يتبع في فعله وقوله، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، يعني صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. في رواية عن يزيد بن الرومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون رمضان بـ23 ركعة، وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر بجمعهم على إمام فاستمر، ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله في منظومة سبل السوية وجاء عن أئمة الأسلاف في العد آثار على اختلاف، وقد روي 21 وقد روي 3 بعدها، وقد ورد بعد 30 بـ9 وروا 41 بالوتر حكوا. الشر في هذه الأبيات الثلاثة تفصيل الخلاف الحاصل بين أهل العلم من سلمة الصالح رحمه الله في عدد ركعات صلاة الليل في رمضان وهي التي تسمى التراويح، وقد قال بعضهم أنها تصلى 21 ركعة، روي هذا عن محمد بن نصر عن محمد بن يوسف، وإليه أشار النظم بقوله فقد روى 21 ثانيا، وقال آخرون أن تصلى التراويح 23 ركعة، وقد جاء ذلك عن يزيد بن الرومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ركعة، وإلى هذا أشار الناظم بقوله وقد روي 3 بعدها أي بعد 20، وقال آخرون إنها 39 ركعة بوترها، روى ذلك محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان عمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3، قال مالك وهو الأمر القديم عندنا، وإلى هذا القول أشار الناظم بقوله وقد ورد بعد 30 بـ9 أي 39 ركعة، ما أشار الناظم بقوله بعد 30 بـ9 وروا 41 بالوتر حكوا، إلى القول الرابع في العد أي عدد ركعات صلاة التراويح إنها تصلى 41 بالوتر قاله الترمذي، ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وغير هذه من الآثار وبحثها استوفى بفتح الباري وفي قيام الليل لابن نصر توفيه المقام دون قصر، توفيه نعم وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر. والمعنى أنه قد ورد عن بعض السلف غير تلك الأقوال السابقة، استدلوا عليها بأثار غير الأثار التي استدل بها أصحاب الأقوال المتقدمة. وقيل تصلى 40 والوتر ب7، وقيل ذلك عن ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد. وقيل تصلى 34 والوتر، نقل ذلك عن زرارة بن أبي أوفى. وقيل صلى 16 ركعة عن غير الوتر، كذلك عن أبي مجلز عند محمد بن نصر. وقول الناظم وبحثه استوفي بفتح الباري وفي قيام الليل لابن نصر توفية المقام دون قصر، إحالة منه إلى كتابين عظيمين، أحدهما فتح الباري لابن حجر رحمه الله، والثاني قيام الليل محمد بن نصر، كي يطلع القارئ على تفاصيل الأقوال في هذا الموضوع والأثار المؤيدة لتلك الأقوال المختلفة. وأشد الناظم إلى هذين الكتابين وافيين بالغرض، والبحث فيهما كامل على وجه التمام، بحيث لا يحتاج الناظر في هذا الموضوع إلى غيرهما من الكتب الأخرى. والأمر كما قال رحمه الله في الحديث: ومن أحيل على مليء فليحتل. ومن المناسب إيراد كلام الإمام ابن تيمية، حيث قال بعد أن ذكر كيفيات قيام الليل على العموم في رمضان، قال رحمه الله: وهذا كله سائغ أي جائز، وكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن من قام 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 أو 41 أو 39، كل ذلك جائز والحمد لله. أما من حيث الأفضل من الكيفية والوجوه التي لا أصل في الشرع، وقد قال رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، وإن كان فيه احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، يعني يقولون أهل العلم إذا كان يريد إطالة القراءة فيكون العدد أقل، وإذا كانت القراءة أقل فيكون عدد الركعات أكثر. فقال رحمه الله: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، وإن كان فيهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها أي 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه فهو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون أي طول القيام في الركعات بسبب طول القراءة، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين أفضل، فهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر أي العشر ركعات وبين الأربعين أي الأربعين ركعة، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ولا يكره شيء من ذلك، لأن صلاة الليل مثنى ومن ذا نعم. وقد سار على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ كما قال رحمه الله. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وجمع هذا الإمام جمع حسن، يعني أن من كانت من أطال القيام والركوع والسجود فتكون عدد الركعات أقل، ومن قصرها فتكون عدد الركعات أكثر. قلت: وجمع هذا الإمام إمام ابن تيمية رحمه الله جمع حسن، لأن جمع بين النصوص عند الإمكان هو الطريقة المثلى التي ينبغي الأخذ بها، ولأن الأمة لا تجتمع على الضلالة، والله يهدي من يشاء برحمته وفضله، وهو المسؤول والمرجو أن يجمع كلمة العلماء على الحق والصواب وشمل الأمة جمعاء على درب الألفة والمحبة والهدى، ونعيذهم أجمعين شر الفرقة وداء الحسد والخلاف وطرق الهلاك والردى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.